لأن العلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة فيحتاج المجتهد
إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى، فيكون كالمتيمم مع وجود الماء. وقد يعرض للأدلة التعارض والتكافؤ فتصير بذلك كالمعدومة، فيحتاج إلى إظهار بعضها للترجيح ليعمل به، وإلا تعطلت الأدلة والأحكام. فهذا الباب مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه وشرطه. وهذا الذي ذكر هنا في مسألة ترتيب الأدلة وضع كل دليل في موضعه اللائق به، الأصوليون أكثر أصوليين يذكرون أن المقدم في الأدلة، لأن الأدلة التي تقدمت معنا والأصول التي أخذناها الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، وأخذنا أربعة أشياء مختلفون فيها: قول الصحابي والاستحسان وأشار من قبلنا والاستصلاح لهم المصالح المرسلة. أكثر الأصوليين على تقديم الإجماع على الكتاب والسنة، وهذا القول نظر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا قبله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينظرون في هذا القول. وإن كان قصد بعض الأصوليين بتقديم الإجماع ما يأتي من كلام الشنقيطي، إلا أن التنظير باق على حاله، من أن هذا القول فيه نظر، بل الذي يقدم في الأدلة الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك إن كان هناك إجماع يذكر. وهذه هي طريقة السلف، فإنهم كانوا يستدلون على الحوادث بالكتاب ثم بالسنة ثم بإجماع الناس إن كان هناك إجماع. وأما تقديم الإجماع على الكتاب والسنة فهو وإن قال أصحابه عللوا ذلك بأن تقديم الإجماع، لأن الإجماع لا يكون معتمدا إلا على نص، فهو تقديم للنص. وكذلك أيضا الإجماع يقطع الخلاف، بخلاف لو ذكر الكتاب ثم السنة فربما وجد مخالف. هذه الثانية لا تبرر لهم تقديم الإجماع على الكتاب والسنة، بل عمل السلف في ذلك مخالفا لما قرروه، فإن السلف يقدمون الكتاب ثم السنة ثم يذكرون الإجماع إن كان هناك إجماع. وقد ذكرنا في الكتاب الأول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهنا نقل مؤلف هذا الكتاب عن شافعي في الرسالة، موجود الرسالة موجودة لكن اختصار فقط. قال الشافعي رحمه الله تعالى: نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الآن الصحيحة التي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه يمكن الغلط في من روى الحديث، ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 19202 نعم 202 طيب مسألك من هنا كم واحد ثاني كلام شخصنا قد ذكرناه في الدرس المضى وقرأناه في ذكر الآن في هذا الصدد بين أنه يقول طريقة السلف في ذلك هي تقديم كتاب ثم السنة ثم الإجماع تدلون الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. أما طريقة بعض الإصراريين في أنهم يذكرون الإجماع كمشافي من كلام القدامى رحمه الله تعالى وقد نظر فيها. قال رحمه الله تعالى: أما تركيب الأدلة فقد ذكر أن المقدم منها الإجماع ثم المتواتر من الكتاب أو السنة فمتواتر في مرتبة القرآن ثم أخبار
متواتر السنة
فمتواتر السنة في مرتبة القرآن. طيب سقطت عندنا مرتبة السنة. نقول سقطت السنة كذلك أيضا إذا سقط من لفظ في بعض الكتب مثل لفظ الجلالة مثل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الصحابة يقال سقطت لفظة كذا أو ذا أحسن دفعا للإهام. قال: وأعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع القطعي خاصة وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر. أما غير القطعي من الإجماعات كالسكوتي والمنقول بالآحاد فلا يقدم على النص. نعم. حتى الإجماع القطعي إذا جاء الإنسان للاستدلال بتحريم الخمر فأول ما يبدأ يقول قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ويذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها، ثم يقول: وأجمع المسلمون على تحريم الخمر، ومن استحل الخمر فقد كفر، إلى غير ذلك مما يذكره بعد ذلك. أما الإجماع فهو مخالف لطريقة السلف، وطريقة السلف أحب إلينا. وأعلم أن تقدم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة في تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع. وتارة يعني لو قلنا مثلا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا شرب في الخامسة فاقتلوه، هذا نص وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص، إلا أنه ماذا بارك الله فيك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالنعيمان أو بالنعيمان مرارا ويجلده ويقول الناس: ما أكثر ما يؤتى بك. فالشاهد أن هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله كان يؤتى به كثيرا. وفي الحديث الآخر: إذا شرب خمسة فاقتلوه، فلو افترضنا بالقول بعدم النص وأنه من باب التعارض فنقول يرجح قصة النعيمان ترجح، لأن الإجماع يعني ماذا؟ على خلاف الحديث من شرب الخامسة وهكذا، مع أنه خالف بعضهم من بعض الظاهرية خالف في هذا، وبعضهم فصل في هذه المسألة بأن القصد هو ولي الأمر إذا رأى الناس قد تكاثروا في هذا وأراد أن يرجع في مثل هذا، مع أن الصحيح في هذه المسألة هو أنه يجلد ولا يقتل، وأن حديث القتل بالخامسة منسوخ وفوق الرابعة منسوخ. طيب الشاهد من هذا إنه مجرد التمثيل لهذه المسألة. قال: وأعلم أن تقدم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة قال رحمه الله: وتارة قال تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع، وتارة يكون النص معروفا وتارة يكون غير معروف، إلا أن نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع. يعني لو أن هناك تقابل في الأدلة الظاهر، نص ليس فيه إجماع ومسألة فيها إجماع، ولم نطلع على هذا النص الذي عليه هذا الإجماع، فيقول مصنف نجزم بأن الإجماع إذا صح لا يكون إلا على دليل، ولكن ربما خفي الدليل على بعض المجتهدين واطلع عليه بعض آخر منهم. قال رحمه الله: فمثال الأول ما لو تنازع خصمان، مثلا مصنف لذلك، ما لو تنازع خصمان في الأخت من الرضاعة هل يحل وقعها بملك اليمين؟ لو أن رجلا ملك أختا له من الرضاعة، بمعنى أنها صارت جارية له وأمة له، هذه المرأة التي كانت جارية له وهي من الرضاعة، يعني أخته من الرضاعة، رضعت من أمه أو رضع من أمها، رضع من أمها، طيب، فماذا بارك الله فيك؟ عندنا دليلان، الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى وأخواتكم من الرضاعة، وهو مطلق يعني في عموم يشمل الأخوات من الرضاعة، سواء كنا ملك يمين أم كنا حرائر أو لسنا بملك يمين لذلك الشخص، فهن حرام في ظاهر هذه الآية. وقول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيه عموم لحل التمتع بملك اليمين مطلقة، يعني سواء كانت هذه التي هي ملك اليمين سواء كانت أختا من الرضاعة أم ليست بأخت من الرضاعة. فتعارضت هاتان الآيتان في سورة، إذا كانت الأخت من الرضاعة ليست من الكائنين، هل هناك خلاف في تحريمها؟ ليس فيها خلاف من تحريمها للنص المذكور. وإذا كانت هناك من الكائنين وليست بأخت وليست بأخت من الرضاعة ولا بذات محرم من مذكورات، هل هناك خلاف في حل التمتع بها؟ ليس هناك خلاف في حل التمتع بها، وإنما الخلاف الذي تجتمع الصورة التي تجتمع فيه التعارض ظاهر بين هاتين الآيتين فيما لو كانت أختا من الرضاعة وكانت من كائنين، فآية النساء وأخواتكم من الرضاعة تحفر عليه أن يجامعها لأنها أختا له من الرضاعة، وأن يطاعها لأنها أختا له لأنها أختا له من الرضاعة. وآية المعارج والمؤمنون تدل على أن ملك اليمين حلال، فإذا حصل التعارض في الصورة أو في الظاهر لهاتين الآيتين، فلذلك قال المصنف فقال أحدهما لا يحل ذلك لقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، وظاهره يشمل النكاح وملك اليمين، فقال خصمه يحل وطؤها بملك اليمين لعموم قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وظاهرها الإطلاق في الأخت من الرضاع وغيرها. قال فيقول خصمه أجمع جميع المسلمين على منع وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين، وهذا الإجماع مقدم على قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانهم. قال والمقدم في الحقيقة النص المستند إليه الإجماع وهو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، إذن يقدم الدليل وأخواتكم من الرضاعة لأن معه الإجماع يقدم من وجوه، هذا وجه لتقديمه. وجه آخر أنه حاضر يعني مانع، وقوله أو ملكة أيمانهم مبيح، وإذا تعارض الحاضر والمبيح فالحاضر مقدم. وهنا إجماع المسلمين واعتمادهم على هذا الدليل وأخواتكم من الرضاعة يكون مخصصا لعموم أو ما ملكت أيمانهم، فيكون المراد به أو ما ملكت أيمانهم يعني من غير الأخوات الرضاعية. قال رحمه الله المثال الثاني الأول الذي وجد النص الذي اعتمد عليه الإجماع. المثال الأول فيما توفر النص الذي اعتمد عليه الإجماع. المثال الثاني فيما لم نطلع فيه على النص وإنما وصلنا الإجماع ولم نطلع على مستند لهذا الإجماع. قال والمثال الثاني المضاربة المعروفة في اصطلاح بعض الفقهاء بالقراض. مضاربة تقول أقول مثلا أنا لشخص من الأشخاص هذا مالي ضارب فيه هذا مالي ضارب فيه بمعنى اذهب واشتغل فيه واعمل فيه وما خرج من الربح سيكون بيني وبينك نصفين أو ثلث لك أو ثلثان لي أو العكس على ما يتفقان عليه. هذا في هذه الآن صورتها الغرض لأن الربح الذي يعطى بعضه للعامل ما يدرى كم هو ليس نسبة محددة يكون مثلا لك في السنة كذا وكذا لا وإنما لك الثلث من الربح ففي سنة ربما يربح كثيرا فيكثر ثلثه في سنة ربما قل الربح فيقل ثلثه تبعا له وفي سنة لعله ما ربح شيئا ما ربح شيئا فما يأثر شيئا فإن هذا فيه غرر في الظاهر. ذلك قال فإن ظاهر النصوص العامة منعها يعني منع هذه المضاربة لأن ولذلك يقول الظاهرية بمنعها. الظاهرية يقولون ثلاثة يقول ابن حزم ثلاثة أبواب لا أعلم لها أصلا من أبواب الفقه ما أعلم لها أصلا ترجع إليه وذكر المضاربة ذكر القضاء قضاء الفوائد وذكر يعني شيء ثالثا نسيته. قال فإن ظاهر النصوص العامة منعها لأن الربح المجعول للعامل جزء لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدرى جزء نائب فاعل للمجعول لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدرى. هذا خبر خبر أن لا يدرى وأما جزء فهو نائب فاعل للمجعول كنا من معنى الكلام لأن الربح الذي جعل للعامل جزء منه لا يدرى هل يحصل منه قليل هل يحصل منه قليل أو كثير أو لا يحصل شيء وهذا داخل في عموم الغرر ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة لجواز المضاربة والحديث الوارد فيها ضعيف لا يستج به. الحديث الذي فيه ماذا يا إخوان ثلاث فيه من البركة الدعوة إلى أجل والمقارضة وإخلاط خلط البر بالشعير من البيع إلى البيت إلى البيع ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب المقال القراض في من بلوغ المرام والحديث ضعيف. قال إلا أن الصحابة أجمعوا على جواز المضاربة وذكر عقب هذا الحديث ابن حجر رحمه الله تعالى آثارا عن الصحابة عن عثمان وعن غيره من الصحابة في جواز في مضاربتهم بأموالهم مع أناس. قال أجمعوا على جواز المضاربة وكذلك من بعدهم فقدم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر لعلمنا بأنهم استندوا في إجماعهم إلى شيء علموه منه صلى الله عليه وسلم يدل على إباحة ذلك والله أعلم. إما أن يكون ذلك مستمرا على ما كان عليه في الجاهلية فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إقرارا وإما أن يكون استنادهم في ذلك إلى نص ماذا بارك الله فيه إلى ما فهموه من بعض النصوص التي يعني ماذا لم تصل إلينا التي لم تصل إلينا. فالشاهد من هذا أن المضاربة قول الجمهور فيها هو الصواب وهو أنها جائزة مضاربة بالصورة المذكورة على ما يتفق عليه المتضاربان. قال رحمه الله واعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظن وظني عندكم ظن ظني ولا وإنما يكون بين ظنيين فقط هذا فيه تفصيل، هذا يا إخوان فيه تفصيل. إن أراد بقوله لا يكون بين قطعيين يعني من حيث السند فهذا فيه نظر واضح، إن أراد بين قطعيين يعني من حيث السند فهذا فيه نظر واضح، وإن أراد من حيث الدلالة فنعم. أما إن أراد من حيث السند فمعنى كلامه أنه لا يقع تعارضا أبدا بين الآيات، ولا يقع تعارضا أبدا بين المتواتر من السنة وبين القرآن، وهذا فيه نظر ودفع يهم الاضطراب الذي ألفه الشنقيطي رحمه الله تعالى في أي شيء يا إخوان، دفع يهم الاضطراب عن آي الكتاب، فيتبادر من هذه الآية أنها تدل على حكم، والظاهر من آية أخرى أنه أن هذا الحكم يخالفه ذلك الحكم، أنه يخالفه ذلك الحكم، ولذلك جمع بين هذه الآيات، وقدم ماذا، وهذه الآيات والأحاديث المتواترة والقرآن والأحاديث كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك، هي قطعية ماذا الثبوت من حيث السند، ومع ذلك يدخلونها فيما ظاهره التعارض، ويجمعون بينها، يدخلونهم فيما ظاهره التعارض ويجمعون بينها. فقوله واعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين، لا بين قطعي وظني، وإنما يكون بين ظنيين فقط، إن أراد من حيث الدلالة، لأن عندهم أن الدليل وإن كان ثابت سنده، وإن كان سنده متواترا أو إن كان قرآنا، فقد تكون دلالته ظاهرة وليست قطعية، بأن تكون دلالة عموم، والعموم كثير من صوره ظاهرة في العموم وليست نصا فيه كما تقدم معنا، وقد تكون دلالة إطلاق وهي ظاهرة في عدم وجود المقيد وليست نصا، وقد تكون دلالة ماذا بارك الله فيك من باب الظاهر والمؤول، وقد تكون إلى غير ذلك. فمن حيث الدلالة لا يوجد تعارض بين قطعي الدلالة وقطعي الدلالة إلا أن يكون ناسخا ومنسوخا، لأن قطعي الدلالة إذا قلت لك لا تقتل زيدا ثم قلت لك أقتل زيدا فيه تعارض، لأن قولي لا تقتل زيدا نص في ماذا؟ في النهي عن قتل زيد، وقولي أقتل زيدا نص في الأمر بقتل زيد، فهنا حصل التعارض، لأن دلالة هذه النصوص قطعية، فلا يكون هذا إلا من باب الناشف والمنسوخ. زور القبور ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارة القبور في وقت متأخر، فإذا هذا من باب النسخ والمنسوخ. وكثير من هذه التي يقع فيها التعارض تحمل على حالين، كثير منها كما سينبه عليه المصنف في دفعها، إشارة إلى دفعها من الاضطراب. قال رحمه الله أعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وإنما يكون بين ظنيين فقط. وهذه الأمور كثير أثارها كثيرا المتكلمون من الأصوليين. واعلم أن تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاقا، أما تعادلهما في نفس أمر فاختلف فيه. فنقل عن الإمام أحمد والكرخي أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر، وصححه صاحب جمع الجوامع والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال هو جائز غير واقع. هذه فلسفة لا نحتاج إليها، الحق كما تقدم عند الله سبحانه وتعالى ماذا يا إخوان؟ واحد. فإذا تعارض دليلان في الظاهر أحدهما يبيح والآخر يحظر، فلا شك أن الحق عند الله واحد، وأن هذا التعادل لا يكون إلا بحسب ما يظهر المجتهد، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد بين للعباد البيان الوافي الكافي الشافي في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يطلع المجتهد على الحكم فالعيب ليس في الدليل، وإنما العيب في نظر ذلك المجتهد، ثم أيضا أبشركم أن هذه التي يقع فيها المسائل الترجيح والكلام الكثير الذي سيأتي معنا في الترجيح إلى آخره، كثير منها يعني ماذا، إنما هو تفصيلات يطورونها في المرجحات، ذكروا أكثر من 50 من 100 مرجح، ويعني عشرات المرجحات يرجحونها من حيث السند، من حيث المثل، من حيث المعنى، يعني شيء خارجي لا يرجع السند ولا إلى المثل. ذكروا أشياء كثيرة وكثيرة، ولا وكثير منها لا تراه عند العمل، كثير منها عند العمل وعند الاحتكاك في الآيات في الكتاب والسنة. أكثر ما يدور عليه العمل هي الأبواب التي ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأصول من الأصول، العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ والمنسوخ والظاهر والمؤول وما أشبه ذلك. وأما كثير من هذه المرجحات التي يذكرونها إنما هي ماذا بارك الله فيك، مسائلها نادرة الوقوع، وذلك أن الحق لا يتعارض مع الحق، وأن الأصل في الكتاب والسنة البيان ليس التعمية، وإنما الأشياء التي يعني يحصل فيها عدم انكشاف لمعناها عند بعض المجتهدين، إما أن يرجع إلى أصل فاسد الصلوف، وإما أن يرجع إلى عدم إلى ماذا بارك الله فيك، إلى هوى وتقليد لأصحاب مذهب ما يريدون أن يلو الأحاديث إلى ما يشتهون ويريدون، وإما يرجع إلى تقصير من ذلك المجتهد، وإما يرجع إلى أمور الله يعلم بها من معاصي لم يوفقه الله سبحانه وتعالى بسببها إلى موافقة حكمه، ولذلك جاء عن كثير من الأئمة أنهم إذا تعارضت عندهم الأمور واختلفت يلجأون إلى ماذا؟ إلى الاستغفار، يجون إلى الاستغفار. وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان إذا أشكل عليه شيء يكثر من الاستغفار، كثيرا حتى يفتح الله عليه، ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يفتح عليه. ويذكر عن المؤلفين الذين ألفوا الكتب أنهم كانوا كان بعضهم قال ذكر في ترجمته أنه لا يضع ترجمة ولا حديثا في كتابه الذي ألفه إلا توضأ وصلى قبله ركعتين ثم وضع. هذا يعني التقييد بهذا في نظر، لكن أقصد الأمر أنهم كانوا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويستخيرونه في الأمور ويلجأون إليه فيفتح الله سبحانه وتعالى عليهم في التوفيق بين الأحكام وبين الأدلة. قال رحمه الله تعالى: فإذا الصحيح هنا لما قال وعلم أن تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر المجتهد جائز اتفاقا، نعم بحسب ما يظهر له قد يتوقف في شيئين ويقول ما ظهر لي الراجح منهما وتبحث المسألة وتنظر إلى غير ذلك. أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فنقل عن إمام أحمد والكرخي أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر، هذا هو الصحيح أنه لا يمكن أن يتعادل في نفس الأمر، وصححه صاحب جمع الجوامع السبكي، والأكثرون على جوازه، الأكثرون بعضهم يبني هذه المسألة على أن كل مجتهد مصيب، وقد تقدم الكلام عليها في درس قريب. قالوا منهم من قال هو جائز غير واقع، إذن إذا كان جائزا من أين أخذت الجواز؟ الوقوع يلزم منه الجواز يا إخوان، الوقوع يلزم الوقوع، إذا وقع الشيء يلزم منه أنه يعني أنه من حيث الجواز العقلي، وكذلك أيضا من حيث إذا وقع شرعا يلزم منه الوقوع الشرعي، يعني الجواز الشرعي، ولكن ليس كل جائز واقعا، وكل واقع فهو جائز. طيب الشاهد من هذا أن هذا الذي يقوله جائز غير واقع من حيث الثمرة يوافق أصحاب القول الأول، وأما الأكثرون الذين نسب إليهم جوازه ففي قولهم نظر. طيب ماذا ترون؟ في 5 دقائق أو في الوقت انتهى طيب متى يا زين؟ أو خلاص الترجيح، إن شاء الله تعالى درس جديد في يوم سعيد طيب، ونقرأه كثير منه كما ذكرت لكم أن كثيرا منه لا يصادفه، كثير منه لا يصادفه، لأن أول ما تبدأ تنظر يعني مثلا مسألة الترجيح أول ما تبدأ بالنظر إذا حصل عندك تعارض تفزع إلى ماذا؟ إلى الجمع أو إلى الترجيح إلى الجمع، وقل أن يخرج عن الجموع شيء، لأنه إذا كان صحيحين، إذا كان الدليلان صحيحين، فأكثر الأدلة الصحيحة التي ظاهرها التعارض يوجد فرجة للجمع فيها، يوجد فرجة للجمع فيها، تجمع على هذا حال وهذا على حال أو كذا من الجمع القوية المقبولة. وأما إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا، يطرح الضعيف ويأخذ الصحيح. وإذا كان أحدهما في الصحيح والآخر خارج الصحيح، وهذا الذي خارج الصحيح ماذا بارك الله فيه ضعيفا واضح، وإذا كان صحيحا فيمكن ماذا؟ يمكن الجمع، يمكن الجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع يعني يكون هذا نص على نص فيقدم. فإذا مسائل التقديم والترجيح هذه في اعتبار السند قليلة بالنسبة إلى غيرها، فإن مسائل الجمع بين الأدلة أكثر وأكثر وأنفع، لأن في الجمع أعمالا، لأن في الجمع أعمالا لماذا يقال؟ بدليلين. وفي الترجيح أخذ أحدهما وترك الآخر إهمالا لأحدهما. طيب يعني الحمد لله أن أنتم فقط شدوا ماذا أذهانكم، قد شرفنا على هذا خليل أنا طلع إلى هنا أنا ينقص أصلا هل لي هنا عندي كذا بعض الأعداء
الشهادة
إلى هنا ذكرها في آخر الباب.
طيب.